بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصل الكلام إلى الأمر الخامس من الأمور التي عقدناها لأجل التمهيد لمباحث الفلسفة بشكل عام، ونبهنا فيما سبق أن هذه الأمور أو أن كل أمر من هذه الأمور يستدعي بحثا مستقلا وقد يكون مطولا، ولكننا نشير إليها من باب الإشارة والتنبيه، ومن أراد التفصيل في هذا الكلام فإنه يمكن الإحالة إلى بعض المتون وبعض الكتب التخصصية في كل أمر. الأمر الأمر الخامس هو في ذكر بعض الأصول الموضوعة للبحث الفلسفي، في ذكر بعض الأصول الموضوعة للبحث الفلسفي. الفيلسوف والحكيم لا يبدأ بحثه من الشك في الواقعية أو في الوجود. تقدم في نظرية المعرفة، كلنا درسنا نظرية المعرفة، مش هيك؟ كلنا مر علينا نظرية المعرفة. تقدم في نظرية المعرفة أن هناك جماعة من السوفسطائيين ينكرون الواقع، هناك جماعة أخرى منهم تنكر الواقعية خارج الإنسان وتقول بواقعية الإنسان فقط، إنه كل إنسان هو واقعيته هي نفسه، ولكن ما هو خارج النفس هو وهم وسراب. هذا جزء من السوفسطائيين. جزء ثالث وقسم ثالث من السوفسطائيين هم الذين يقولون بوجود الواقعية وأنها ليست بوهم، ولكن يقولون باستحالة إدراكها. هذا جزء مر بالنظرية المعرفة. جزء رابع من السوفسطائيين يقولون لو سلمنا بوجود الواقعية وإمكانية إدراكها، ولكن لا يمكن تناقلها وتعليمها ونقلها من شخص إلى شخص. الفيلسوف لا يذهب لإثبات هذه القضايا، هو ينطلق منها كأصل موضوعي. ينطلق الفيلسوف أولا من وجود الواقعية، فهو لا يناقش السوفسطائي. تبدأ الفلسفة بعد إبطال السوفسطائية، بعد إبطال إنكار الواقعية، بعد إبطال إنكار وجود واقعية خارج النفس، لأنه قلنا جزء من السوفسطائيين أنكروا الواقعية خارج النفس. يعني حتى البعض موجود منهم إلى الآن بقول إنه أنا موجود، ولكن بلكي الخارج هو صنيعة أفكاري وصنيعة أوهامي وصنيعة ما بعرف، ممكن كذا بلشي تشكيك. لا يبدأ الفيلسوف، ما بنيقش، بقول لك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، رجعوا لنظرية المعرفة. أنا ما إلي علاقة بإثبات الواقعية أو التنبيه عليها بتعبيرا أضاق، أو إثبات أن الواقعية قد تدرك. لأن البعض شو قال وهن الموجودين تقريبا إلى الآن، البعض قال لا الواقعية موجودة وكل شيء موجود، ولكن لا تدرك الواقعية، لا يمكن إدراك، ما بيعرف، لا يمكن إدراك الواقعية. فبالتالي نحن نعيش في احتمالات ونعيش في أوهام وفي خيالات. الحكيم ينطلق يقول لا يمكن إدراك الواقعية، وإدراك الواقع يكون بأداة البرهان، لأن البرهان هو الذي يؤدي إلى نتيجة مطابقة للواقع، مطابق. والعلم هو المطابقة عند الحكيم والمنطقي، مش لأننا ندرس العلم، هو المطابقة بين الواقع والذهن، المطابق بين الواقع والذهن هو حقيقة العلم عند الحكيم. فبالتالي لا ينطلق الحكيم من مناقشة السوفسطائي، لا ينطلق الحكيم من مناقشة التجريب الذي ينكر قيمة العقل والبرهان، لا ينطلق الحكيم من المشكك في قيمة العقل والبرهان. فبالتالي هذه تمثل أصول موضوعة بالنسبة إلى أي بحث فلسفي. نعم، بناء على هذا الأمر قد يسأل إنه فإذا نظرية المعرفة هي علم سابق على الفلسفة، أو لابد من دراسة نظرية المعرفة قبل دراسة الفلسفة، بناء على إنه موضوع الفلسفة اللي هو الوجود والواقعية والأمر الواقع معتمد بشكل أساسي على إثبات الواقعية التي تتم في نظرية المعرفة. طيب، هون قد يسأل، ادعى الحكماء، طبعا ما ادعوا بالمتن اللي بين ايدينا، انا بس بدي اسال السؤال بترك الجواب على عهدتكم، واذا حدا حد بيعمل مداخله. ذكر الحكماء في محله أن الفلسفة على ما سيأتي تفصيله موضوعها الوجود، والوجود أعم الأشياء، ما في أعم من الوجود. فإذا كان موضوع الفلسفة على ما سيأتي تفصيله هو الوجود وهو أعم الأشياء، فلا وجود لعلم قبل الفلسفة، لأن كل علم هو علم يبحث عن وجود خاص. مثلا الطب يبحث عن الجسد الإنساني من حيث الصحة والمرض، الفيزياء تبحث عن الجسم الطبيعي من حيث الحركة والسكون. فكل علم يبحث عن سنخ من الوجودات، كل علم يبحث عن سنخ معين من الوجودات. إلا الفلسفة العليا تبحث عن الوجود بقول مطلق، عن الوجود العام الأعم. فذكروا أنه حينئذ لا وجود لعلم قبل الفلسفة، لأنه هي أعم الموضوع، أعم الموضوعات. من هنا استشكل بعضهم بأنه الأمر إذا كان كذلك فمعناتها مش لازم تكون نظرية المعرفة قبل الفلسفة، لأنه إذا بتقولوا لنا أنه موضوع الفلسفة اللي هو الواقعي والواقع والوجود إثباته يكون من خلال إبطال السفسطة اللي درسناها بنظرية المعرفة، معي ها؟ من خلال إبطال السفسطة اللي درسناها بنظرية المعرفة، لكن عندئذ يكون البحث الفلسفي لابد من أن يدرس قبله علم نظرية المعرفة. فبالتالي كيف عم تقول لنا الفلسفة أول العلوم؟ وضح الإشكال كيف؟ حدا عنده جواب؟ أحسنت. هو عم بيقول إنه أنتم ذكرتم، طبعا هذا أنا عم بقول سيأتي تفصيله، هذه بس إشارة. أنتم عم بيقول المستشكل للفلسفة، أنتم ذكرتم أن الفلسفة أول العلوم لأن موضوعها أعم الموضوعات اللي هو الوجود مش الوجود الخاص، نعم. فإذا كان الأمر كذلك فلا وجود لعلم قبلها، أصلا هي العلم الأول. ولكن هل عم تقولوا لنا إنه موضوع اللي هو الوجود معتمد على نظرية المعرفة، لأنه نظرية المعرفة بتناقش السفسطائيين والفلسفة بتبلش بعد مناقشة السفسطائيين، فكيف بتقولوا لنا أنها أعم العلوم وأول العلوم بنفس الوقت في علم قبلها لازم ندرسه اللي هو نظرية المعرفة؟ هلا بتناقشني جاي تفصيله، أنا أقول بناء على دعوة أنها أول العلوم لأنه موضوع أعم الموضوعات.
حتى لو سمعنا أنه أول العلوم إيه؟ بس لا يلزم أن يكون موضوع الوجود أن تكون فيها لا يسكت ما في الملازم،
هو على دراسة الفلسفة يعني ما في وجود، بس إحنا لو نفحص شو هو الوجود التفاصيل
إيه؟
كأنه طبعا نتيجة على مخطط
لكن الإشكال حتى أرجع أصور لكم الإشكال كيف. الفيلسوف عم بيقول أنا أبحث عن الوجود، أبحث عن الوجود مش الوجود المطلق بمعنى اللامتناهي، الوجود لا بشرط، الوجود كل شيء اسمه وجود أنا أبحث عنه من شأنه، هذا اسمه وجود، هذا اسمه وجود، جبرائيل اسمه وجود، الله اسمه وجود، أنا اسمي وجود، كل شيء اسمه وجود من شأن البحث عندي. هلا الطب بيبحث عن وجود الجسم الإنساني من حيث الصحة والمرض، فما بيبحث عن شؤون الوجود. علم الطب لا ينال الملائكة لأنه مجرد مثلا. فكل العلوم تيجي هي بمرتبة لاحقة بعد الفلسفة لأنه تبحث عن وجود خاص، نه؟ بينما الفلسفة تبحث عن الوجود، عن الوجود العام. فبالتالي إذا أنت مثلا عندك أحكام، لنفترض عندك وجود، هذا الوجود عندك وجود جسم، وجود مجرد، واجب، ممكن، بدك اياه، كل الوجودات خاصة، منيح؟ بيقول لك هو أني أبحث عن خواص الموجود، يعني ببحث عن هالخواص الموجودة هون والموجودة هون والموجودة هون والموجودة هون، بينما الطب بيبحث عن هذا بس مثلا، واضح؟ طيب، فبيقول لك عندئذ بالبحث الفلسفي، بالفلسفة أنا عم ببحث عن خواص الموجودات كلها لأنه موضوعي هو أعم الموضوعات. فبالتالي أنا أول العلوم لأنه ما فيك تعرف خواص الجسم بلا ما تعرف خواص وجوده، لأنه الجسم هو مش بصير جسم قبل ما يكون موجود. فبالتالي أنا أول العلوم، إذا أنا أول العلوم يعني ما في قبل علم، لأنه العلم اللي بدي عن شو بدي أبحث؟ العلم اللي قبله عن وجود خاص أو وجود غير خاص. إذا وجود غير خاص ما هو أنا، إذا وجود خاص يعني تحت. فكيف عم تقولوا لنا لازم نبحث نظرية المعرفة قبل الفلسفة؟ وضح المعقد السؤال وين؟ أنت
بدك جواب على هيدا ولا على قول
على الإشكال؟ لا لا بيقولوا لا، نحن سلمنا أنه الفلسفة أول العلوم لأنه موضوع أهم الموضوعات. الإشكال هو أنه ليش نظرية المعرفة إذا ضروري ندرسها قبل الفلسفة؟
إذا مش هي قبل
الفلسفة، مش ممكن للوجود، إحنا بالفلسفة بدنا نتوسع في الوجود. أما قبل فأنا أؤمن فيه، بس فضع الفلسفة بتوسع، فقبل أنا حتى لو ما درسته
الجواب على نحو الإجمال هو أن ما ينبغي حسمه أن نظرية المعرفة في الحقيقة هي ليست علم نظري، بل هو عبارة عن تنبيهات وبديهيات لإثبات الواقع. نحن لا يمكن أن نثبت الواقع بالدليل والبرهان، شفتوا هذه من أهم القضايا، لا يمكن إثبات الواقع بالدليل والبرهان. الواقع يثبت لأنه أنت إذا عم تثبت الدليل بالواقع، عم تثبت إنه في واقع، ما عم تقول إنه الواقع هو وهم، عم تثبت إنه في واقع. لا يمكن إثبات الواقع بالدليل والبرهان، لأنه إذا أنت بمجرد ما عم تقول أنا أريد أن أثبت الواقع بالدليل والبرهان، فأنت سلمت بواقعية نفسك قبل الدليل والبرهان. فنظرية المعرفة كلها هي عبارة عن تنبيهات على الواقع، وتنبيهات على أمور ليست استدلالية بقدر ما هي أمور تنبيهية. فنظرية المعرفة هي مش علم سابق على الفلسفة بقدر ما هي تنبيهات سابقة بس. فإذا تبين من هذا أن الفلسفة ذات المنهج العقلي والمنهج البرهاني في الحقيقة تعتمد على أصول موضوعة، هذه لا مناقشة فيها. لأنه بدي أذكركم أن بالمرحلة الثانية ببداية الحكمة لما نحكي عن الوجود الذهني، في كتير إشكالات بدها تيجي على الوجود الذهني. إنه من قالكم إنه الواقع هو مش بس حركة عصبية مثل ما بيقولوا الأطباء؟ بل مثلاً هلا كلنا شايفين هذا الحيط أبيض مثلاً، ممكن الدبانة تكون شايفيته أحمر، طيب هو أبيض ولا أحمر؟ كلنا شايفينه أبيض، كل البشر شايفينه أبيض. بالنسبة يمكن أنا شايفه أبيض، بس أهلي كانوا شايفينه أحمر، بس هن الأحمر بيقولوا له أبيض. لعبة لغة. عرف هذه ما خصنا نحن فيهم بالفلسفة، هذه بندرسهم بنظرية المعرفة، ما حدا ينقشني فيهم بالفلسفة، ما ندرسهم بنظرية المعرفة. لأنه كتير صار في خلط، هذا نقطة جديرة بالانتباه، رح تلمسوا أهميتها النقطة لما نبلش بالمرحلة الثانية. كتير من الإشكالات للبعض أشكالها على الفلاسفة هي إشكالات من سنخ نظرية المعرفة، هن مش بصدد تحقيقها، هن مسلمين بوجود الواقع، مسلمين بإمكان إدراك الواقع، مسلمين بأن البرهان هو طريق إدراك الواقع، ومن ثم عم يحكوا عن الوجود الذهني، عم يحكوا عن كيف الوجود الذهني وعلاقته بالواقع، ما عم يثبتوا أنه يثبت الواقع. التفتوا القضية وين؟ فما تخلطوا بين نظرية المعرفة وبين الفلسفة، الفلسفة مرايحة حالة. طبعاً أنا عم أنا بس ولكن لما نقول العلم الفلسفي عامل علوم، عامل علوم مش التنبيه لا يقال له علم. لا هلا بده يجي حد الفلسفة، يعني تعريف الفلسفة رح يجي رح يبين إنه عند أصلاً مصطلح خاص. فيا إخوان المسألة الأساسية التي ينبغي الالتفات إليها، ما بدنا نخلط بين المنطقة التي بدأ منها الفيلسوف ونرجع لورا. في أصول موضوع على البحث الفلسفي، الأصل الموضوع على البحث الفلسفي إثبات الواقعية، إثبات الواقعية إنه في واقعية ما خصنا بالصفصطة، وإمكان إدراك الواقعية، وأن الطريق لإدراك الواقعية هي البرهان، هي البرهان. يعني ما حدا يجي يناقش مثلا، لأنه العلامة الطباطبائي بالمراحل الأخيرة بده يحكي انه العلم الحصولي من قالكم العلم الحصولي؟ هلا مثلا حدا بيسالني بالمراحل الاخيره من قال لك العلم الحصولي البرهاني يكشف الواقع؟ هذا ما ناش نساله هذا السؤال مسلمين. اللي بده يناقش يروح، ما مشكله، ما عم نقول نحن بدنا ناخذها تعبدا. هلا نحن بمنطقه ما بعد الصفصطه، مش بمنطقه ما قبل الصفصطه والشك، واضح يا اخوان؟ فهو نحن الاصل الموضوعي هو قبول البرهان، قبول الواقعيه، انكار الصفصطه، هذا المنطلقين منه. والا البحث الفلسفي مش قبل، بحث القبل هو نظريه معرفه مهم جدا، مش هقول مش مهم ولكن مش محله هون، كثير مهم، لانه كثير من الشراح اللي شرحوا المرحله الثانيه والمراحل الاخيره بالبدايه وبالنهايه ظنوا ان مبحث الوجود الذهني هو مبحث نظريه معرفه، بس هو مش مبحث نظريه معرفه بالبدايه، هو مبحث فلسفي. يعني ما عم يثبت لك ان الذهن مطابق للواقع، ما عم يثبت، هو مسلم، عم يروح يشوف شو هي المطابقة للواقع، هي شو كيفيتها، بده يجي ان شاء الله. فاذا المقصود من هذا الامر اللي هلا ذكرته هو الاعتراف، الفهم باننا نبدا من اصول موضوعه في الفلسفه، اثبات الواقعيه، معرفه الواقع، وان البرهان هو الطريق. جيد، طبعا في حكي البرهان على قول مطلق هو الطريق، ولا البرهان اللمي، ولا البرهان الإني. العلامة الطباطبائي بداية الحكمة ما حكي هذا البحث، بس بنهاية الحكمة شو بقول؟ خلينا نزلت لنا شي قنبة ونكمل. بنهاية الحكمة بقول لا البرهان اللمي ينفع في الفلسفة، ولا البرهان الإني ينفع في الفلسفة. شو يعني؟ دليتنا على الطريق وخذت علينا المضيق. لا البرهان اللمي، لأنه البرهان اللمي هو انتقال من العلي إلى المعلول، وما في علي فوق الوجود. والبرهان الإني بقول لا يفيد يقينا. طب شو الطريق؟ قلت لنا البرهان هو القصة كلها، وإخشى عبتلنا لا يفيد يقينا، بيجي بالنهاية إن شاء الله. شو الحالة؟ الأمر السادس من الأمور التي لابد من الإشارة إليها أمران بسيطين. أولا إشارة إلى كتاب بداية الحكمة، هو المتن اللي بين أيدينا. الدرس الأولا لازم نعرف المتن الذي بين أيدينا ينتمي إلى منظومة الحكمة المتعالية وصدر المتألهين، والمنظومة البحث الصدرائي. والدرس الفلسفي في الحوزات الدينية كان يمر عادة بعد دراسة الفلسفة المشائية لابن سينا. هلا ما شايف قليل، نادر ما تلاقي حد عم يدرس ابن سينا للأسف. يمر بكتابي شرح المنظومة للملا هادي السبزواري، اللي هو يعتبر من أعظم شراح فلسفة ملا صدرة. كان يمر الدرس الحوزوي لفلسفة ملا صدرة أولا بكتاب شرح المنظومة. طبعا في عنا منظومة المنطق ومنظومة الفلسفة، قصدنا منظومة الفلسفة للملا هادي السبزواري، ومن ثم الأسفار الأربعة للملا صدرة. وقد قام العلامة الطباطبائي بتأليف كتاب بداية الحكمة كبديل عن المنظومة، وكتاب نهاية الحكمة كبديل عن الأسفار، وإن لم يستوعب المتنان تمام ما في سلفهما. يعني ما فينا نقول أنه كل ما هو موجود في البداية موجود في المنظومة، ولكن هو جابه كمتن تدريسي بديل عن المنظومة. طيب، ما هو السر، أو ما هي الميزة التي تميز كتاب بداية الحكمة حتى النهاية، بس لأنه كلامنا بالبداية عن سلفه، منظومة أو الأسفار، شو اللي بيميزه؟ هذه الأمور الخمسة اللي بتميز كتاب بداية الحكمة أنا أجدها من الضروري الالتفات إليها عند دراسة الكتاب. الأمر الأول المميز لهذا المتن الذي بين أيدينا أن المنهج المتبع في تحقيق مسائله هو الأسلوب العقل البرهاني، من دون ذكر النقل ولا المكاشفات العرفانية. لما نقرأ كتاب ملا صدرة منلاقي كشف معنون، مثلا كشف وشهود، مثلا حكمة عرشية، إلهام عرشي، تلاقي هيك ملا صدرة عم يعبر بكتابه. قد يذكر ملا صدرة كشف معين وبيبرهن على، نحن ذكرنا مبارح أنه هو لا يعتمد على الذوق والكشف مطلق. ملا العلامة الطباطبائي لا، ما بيجيب لك كشف وشهود، يذكر فقط الآلية البرهانية لإثبات المسائل. ملا صدرة يمكن يجيب لك صفحات وهو عم ينقل روايات وآيات وكلمات الأعلام حول مسألة، العلامة الطباطبائي ما بيجيب لك الآيات والروايات. أنا سمعت بعضهم عم بقول إنه كتاب بداية الحكمة هو كتاب ينبغي نبذه لأنه ما في آية ورواية. يعني ساعتها تلت أرباع المكتوب بالأصول ما نزلته على الحالة كمان. فإذا المنهج المتبع يعني الذي تميز به كتاب العلامة في البداية والنهاية أنه فينا نعتبر اقتطع المكاشفات اللي قد يذكرها من الصدرة والآيات والروايات وحاول تنظيم البحث وتنظيم البحث الفلسفي فقط برهانيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تميز المتن أن هناك نظما منطقيا خاصا يحكمه، وكأنه الكتاب كمسائل رياضيات، كل فصل تؤدي أو يؤدي إلى الفصل اللاحق. يعني كل مرحلة أو كل فصل ختامه هو سؤال بيفتح فصل جديد، ختام الفصل الثاني سؤال، يعني مرتب. هذا الشيء قد ما نلاقيه بالكتب الثانية. ممكن بالكتب الثانية نلاقي شيء مقدم وشيء مؤخر، وهذا معتمد على هذا. بينما العلامة حاول قدر المستطاع في هذا الكتاب أن يكون تكون المباحث مرتبة بترتيب مثل أحجار الدومينو. يعني كيف؟
السؤال اللي بيطرح بالختام يكون هو موضوع.
أحسنت. يعني أنا بقول إنه الفصل يؤدي إلى سؤال يجيب عنه في فصل لاحق. المسألة الثالثة وهي من المهمات جدا جدا، أنه في المتون القديمة كالأسفار وغيرها ذكرت على المسألة من المسائل أدلة عديدة. مثلا ببعض كتبه ملا صدر طرح مثلا 10 أدلة على أصالة الوجود، أو ببعض كتبه طرح مثلا 6 أدلة على التشكيك أو كذا. هذه الأدلة بعضها تعرض للنقد، بعضها تعرض كان ضعيفا. يعني أحيانا منهج كان أنه يطرح كل شيء بجيبته يطرحه، وأنت من الأقوى إلى الأضعف. لا، العلامة الطباطبائي كان يختار لكل مسألة دليل أو دليلان تامين بنظره ويطرحهم من دون ما يشغلنا بالنا بأدلة قد ثبت بطلانها، أو هي محل اختلاف كبير، أو هي مش محل توافق بين الأغلب مثلا. فهذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة أن البراهين، هاي مهمة هالميزة الرابعة، ملا صدرة وابن سينا والسهر واردي وكلن هو كانوا يعتمدوا على مسائلهم على بعض الأمور الفلكية والطبيعية، على فلكيات وطبيعيات وعلم الهيئة، مش بس على البرهان العقلي المعتمد على اليقينيات. كانوا يعتمدوا على أقيسة معتمدة على مشاهدات حسية، معتمدة على علم الفلك الثابت عندهم بالحس. وقد تبين أن كثير من مبادئ الطبيعة عند القدماء باطل، فبالتالي العلامة الطباطبائي استغنى عن هكسنخ من الأدلة، أدلة الفلكيات والطبيعيات، مع أنه من لقي ملا صدرة وابن سينا والسهر وردي اعتمدوا ببعض براهينهم على أمور طبيعية وفلكية، هو استغنى عن هذا الموضوع. هذا أيضا ميزة. أيضا عدم الخلط من الأمور التي تميز هذا المتن، عدم الخلط بين المناهج المتعددة. منهج خلص أخذ على عاتقه الالتزام بالمنهج البرهاني والتزم بالمنهج البرهاني، لم يعتمد لا على المنهج التجريبي الحسي ولا على المنهج النقلي الظني، لا، هو معتمد على المنهج العقلي البرهاني. فبالتالي هو فينا نعتبره محكم برهانيا، شايل الطبيعيات، شايل الفلكيات، شايل الأدلة المناقشة، شايل الآيات والروايات، مقدم لك دورة فلسفية بيور فلسفي إذا صح التعبير. يعني الأمر السابع والأخير هو المنهج المتبع من قبلنا في شرح الكتاب. لابد أولا من ذكر قضية أخلاقية في التعامل مع هذا المتن أثناء شرحه، وهي قضية سيالة في التعامل مع شرح أي كتاب آخر، وهي أي هذه القضية الأخلاقية، وهي الانتصار له ولقضاياه ما امتد البرهان، والابتعاد عن توجيه سهام النقد قبل بيان الوجوه البرهانية لما أفاده. وأنعم بما ذكره المحقق الطوسي شارح الإشارات ابن سينا، الذي ذكر في مقدمة شرحه معرضا بشرح الفخر الرازي ما لفظه فخر الرازي شرح كتاب ابن سينا، ولكن كان همه بالكتاب شو يعمل بس يفتك فيه. هذا خلاف الأخلاقيات العلم، لأنه أنت لما تلتزم تشرح كتاب بدك تلتزم تبين الوجوه البرهانية المحتملة للأفكار اللي عم يطرحها، وأنك تجول بكتابات أخرى لحتى تبين مراده، مش أنه والله عظاهر العبارة نبلش. هذه من مآسي بعض الطلبة صراحة، يعني أنه الواحد ظاهر العبارة بيخدع ظاهرة وظاهر ظاهرة، أو من بيلبسها بطريقة حتى تزبط على النقد. معقول ما ندوش ما نطلعش طلاب أوي يعني. إذا ما نقدنا ما نطلع طلاب أوي. قال المحقق الطوسي: إلا أنه، أي الفخر الرازي، قد بالغ في الرد على صاحبه أي ابن سينا، هو عم يشرح له كتابه أثناء المقال، وجاوز في نقد قواعده حد الاعتدال، فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحة. يعني هو بالحقيقة جاي ليبهدل في الكتاب بهالمعنى. ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا، يعني هذا ما اسمه الشرح، اسمه جرح، ما اسمه شرح الإشارات، اسمه جرح الإشارات. عجبتك شخص بقول المحقق، وهو من عن جد من أخلاقية الأمر: ومن شروط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الإمكان والاستطاعة، وأن يذبوا عما قد تكلفوا إيضاحه بما يذب به أو بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكونوا شارحين غير ناقضين ومفسرين غير معترضين، اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح، يعني بإشارة بتصريح أو تلميح، متمسكين بذيل العدل والإنصاف، متجنبين عن البغي والاعتساف، فإن إلى الله الرجعة وهو أحق بأن يخشى. قيمة أخلاقية لأي شرح، لأي شرح. أنت لما بدك تيجي تشرح كتاب ملتزم بشرح المتن، بدك تتسلح بحسن الظن بالانتصار لمقولة صاحب المتن من خلال إيجاد الوجوه البرهانية له. مثلا العلامة الحلي ببعض كلماته، أغلب الظن العلامة الحلي بيكون عم يشرح شيء للمحقق الطوسي، بقول ومن الغرائب، من الغرائب ما ذهب إليه المحقق الطوسي أو كذا، ولكن حيث أني أعلم أنه لا يقول الأمور عبثا فلابد من وجود وجه أني غفلت عنه. هذا بالتعامل مع المتون، خاصة المتون اللي هي متون عاظم. العبارة موجودة بشرح الإشارات المجلد الأول صفحة 112 نفس طبعا، هي كمان مذكورة بأداب المفيد والمستفيد، هي بقول عنه الإمام الخميني، كل الطلاب بإنه من أداب المفيد والمستفيد منية المريد، الإمام الخميني يقول عنه قرة عين طلبة العلوم يعني. المهم، فإذا تبين هذا الأمر فنحن بصدد شرح الكتاب، لا بصدد نعمل بحث خارج فلسفي ونطرح آرائنا. يمكن أن يكون ملتزم بقضية، أنك على المستوى الشخصي ملتزم بقضية بقول ابن سينا 100%، ولكن أنا مش ملتزم إجي اطرحها بهذا المجال لأني أنا بصدد شرح الكتاب. اثنان، المتون الأساسية اللي حوالان البداية ستكون متون الملا صدرة، عفوا ستكون متون العلامة الطبطبائي لأجل إيضاح مطلب العلامة. طبعا نحن ما بدنا نخرج عن حد الاعتدال بالمرحلة، ما جايين لا ندرس نهاية ولا ندرس أسفار ولا ندرس، جايين ندرس بداية، فنحن بدنا نلتزم هذا الحد. طبعا عدد الحصص محدود. فبالتالي الأسلوب الذي نسلكه في الشرح ضمن نقاط، خمس نقاط كيف نحن بدنا نشرح الكتاب. أولا، بيان المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة المطروحة. فعندنا مبادئ تصورية، مثلا في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، شو يعني أصالة؟ مبدأ تصور. شو يعني وجود المقصود؟ شو يعني اعتبارية؟ شو يعني؟ بيان المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة المطروحة، إذ إن كثيرا من الباحثين قد يبتلى بشوبة الاشتراك الصناعي، يعني اشتراك الألفاظ، إنه الاعتبار له خمس معاني، أي معنى مقصود بهذا البحث؟ فنحن منفوت من نسبة اعتبارية المهية ومش فهمانين شو يعني اعتبارية، فاكرين شيء تاني غير المقصود. فلابد من أولا بيان المبادئ التصورية والتصديقية لكل مسألة، ثانيا تحرير محل النزاع. بعد بيان المبادئ التصورية والتصديقية لكل مسألة لابد من تحرير محل النزاع بصيغة سؤال إشكالي يتبين به للطالب مكمن البحث الذي يسعى الفصل للإجابة عنه من خلال الأدلة. الفصل كله بنعمله سؤال سؤال، فهم السؤال ممكن يأخذ مننا نحن ساعة لحتى نفهم السؤال. بقول الشهيد مطهري كثير من المسائل الفلسفية تصديقها ناتج حسن تصورها، وكثير من الاختلافات التصديقية بين الأدلة بين الأعلام كانت نتيجة اختلاف التصورات وعدم تحرير محل النزاع، ما عارفين شو عم يجاوبوا على أي سؤال، خاصة شبهات الجبر والتفويض وشبهات الوجوب والإمكان والحدوث ويلي هود يشوف فيهم مشاكل. فإذا أولا بيان المبادئ التصورية والتصديقية، ثانيا بعد بيان المبادئ التصورية والتصديقية تحرير محل النزاع بصيغة سؤال إشكالي، ثالثا طرح الأدلة الموجودة للإجابة عن السؤال بطريق برهاني من حيث الصورة والمادة. عشان هيك أني بدكم تعينوني من نستعمل صغرى وكبرى وحد أوسط، هون بدون نتداولهم، لأنه كل الدليل ما نقوله بصيغة خطابية، قد يكون الدليل موجود على هيئة المنحرفات، يعني قد تكون الكبرى قبل الصغرى ومحذوف الأصغر ومذكور الحد الأوسط، من نرتب البرهان حتى تكون واضحة المسألة، وذلك بتنقيح القضايا ومناط الصدق فيها ثم ترتيب البرهان وبيان الصغرى والكبرى والأوسط والنتيجة بطبيعة الحال اللي هي. طيب رابعا بعد طرح الأدلة ذكر الإشكالات والشبهات المطروحة في المتن، مش منبلش بالإشكال بعدين نجيب دليل على المسألة، لا ما نخلص حتى لو أخرنا وقدمنا اللي حكي المتن، نحن نطبق عبارة طبيعة الحال. ذكر الإشكالات والشبهات المطروحة في المتن ووجه دفاعها. خامسا وأخيرا في ذكر بعض الإشارات التي قد تكون تعميقا للفكرة أو إشكالا عليها أو فتح لباب النظر فيما أفاده المصنف، ومن ثم نشوف تطبيق العبارة كيف بيتم قبل الأدلة بعد الأدلة أو كل ما نخلص مطلب من طبق عبارة. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا التمهيد. نشرع في الجلسة القادمة إن شاء الله بذكر ما ينبغي ذكره قبل البدء بمقدمة الكتاب اللي هي يعني مقدمة المقدمة بشكل أساسي. هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين. طيب حدا عنده أي سؤال عن اللي أفدناه اليوم طرحناه؟ بس يلا عفوا. طيب